No.
الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين. الحمد لله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، الذي أرسل إلينا من بني آدم أشرفهم وأنبلهم وأعلمهم وأكرمهم وأعظمهم رحمة مهداة ودرة ملقاة. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم يا رب صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. أوصيكم عباد الله وإماء الله بتقوى الله، فإن تقوى الله شعار المؤمنين ودثار المتقين. ربنا اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا القدوس السلام، يا من لا يغفل ولا ينام، يا من أرسلت إلينا خير الأنام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا ربنا العفو الكريم. أيها السادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها 3 مرات: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخوتي الأحبة، فإذا كان أحد أبنائكم أو أصحابكم أو أقربائكم أمام تحدي حسن اختيار الزوج، وما زلنا لم نختم سلسلة الخطب التي تدور حول الزواج والعفاف، فإذا كان أحدهم أمام هذا التحدي فقدموا إليه النصائح التي ذكرناها في الخطبتين الماضيتين، لا سيما فيما يتعلق بمعيار الدين، بمعياري الدين والخلق، والنصيحة التي تنصح بأن يستشير المرء من يثق بهم من الناس، وأن لا يغلو في اعتبار المظهر ولا يقصر فيه أيضا. فإن النبي يروى عليه الصلاة والسلام، يروى عنه أنه قال: من استطاع أن ينظر من المرأة التي يخطبها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. والنصيحة التي تتعلق بأن لا يغلو في هذا، وليزد إلى هذه النصائح ما يلي: وليعلم أن الشروط والمعايير والنصائح ليست كلها على مرتبة واحدة في الوزن، وأحاول أن أقدم هذه النصائح منذ مدة بحيث يكون ترتيبها يوافق ترتيبها في الأوزان، فإن النصائح والشروط والمعايير متفاوتة الأوزان، أحيانا يمكن أن تتوفر في ذلك الشخص ثلاثة معايير والشرط الرابع أو المعيار الرابع غير متوفر، لكنه من حيث الوزن يفسد عدم وجوده المعايير الأخرى كلها. وقد يكون العكس، تكون ثلاثة معايير متوفرة وكلها ذات أوزان كبيرة، يبقى المعيار الرابع لكنه قليل الوزن، وإذا نظر إلى غيره وجد أن هذه الشروط أو المعايير الثلاثة قل ما تجتمع في غيره، فليبادر إلى أن يقيم مع هذا الشخص العلاقة التي أحلها الله. إذن فليكن في بالنا أن النصائح متفاوتة الأوزان، وقد ذكرنا أهمها، والآن يأتي من النصائح ما هو أقل أهمية، ولكن رغم ذلك قد يلعب دورا. يأتي الآن من النصائح ما هو أقل أهمية ولكن مع ذلك قد يلعب دورا، بحيث أنه إذا رأيت أو إذا أقبل على المرأة رجلان وكل واحد منهما تتوفر فيه الشروط والمعايير التي قد ذكرت بنفس القدر التي تتوفر في الآخر، فوجب أن ينظر إلى المعايير التي تأتي الآن. أما إذا كان أحدهما ذا دين وتدين وتقوى وخلق وقدرة على الباءة، وأما الآخر فلا، فتوفرت فيه المعايير التي تأتي، فلتقدم الآخر الذي توفر فيه شرط الدين والخلق إلى آخره، حتى ولو لم تتوفر فيه الشروط التي تأتي الآن. لكن إذا استويا فلتعتبر هذه الشروط، وكذلك الأمر في الرجل الذي هو أمام خيارين. فأول ما أود أن أشير إليه هو أن يسلك الإنسان سبيل الوسط بين البعد والقرب، فلا ينظر أول من ينظر إليهم إلى من كان من أقربائه القريبين قربا شديدا، كبنات الخالة أو الخال أو العم أو العمة، مع أنه من الحلال أن يتزوجن، هؤلاء ممن أحل الله الزواج منهن. ولست هاهنا أنكر على من يتزوج بنت خاله أو بنت عمه أو عمته أو خالته، لا لست منكرا عليه، فكيف أنكر شيئا أحله الله تبارك وتعالى؟ بل من كان قد تزوج من ابنة خالته أو بنت خاله أو بنت عمه أو عمته فينبغي أن يكون أكثر إحسانا إليها لو كانت غير قريبة من هذا القبيل. لماذا؟ لأن في الإحسان إليها أجرين: أجر معاملة حسن المعاملة مع الزوجة، وأجر حسن المعاملة مع من؟ مع ذوي القربى وفيه صلة الرحم. لكن إذا كان غير متزوج وما زال يبحث فليسلك سبيل الوسط، ولا يبدأ بالنظر إلى القريبين جدا، وكذلك لا يبدأ بالنظر إلى البعيدين جدا. فلا ينظر الصيني المسلم مثلا إلى إحدى الهنود الحمر في أمريكا قبل أن ينظر إلى من هو بين هذين الحدين الأقصيين، فليسلك سبيل الوسط أولا، فلا يكون ذلك الإنسان بعيدا جدا ولا قريبا جدا أولا، حتى لا يجد من هو في الوسط، ثم بعد ذلك ينظر من يعني الأوسط فالأوسط، الأوسط فالأوسط، حتى يجد من تتوفر فيه تلك المعايير الكبرى، إما من القريبين جدا أو من البعيدين جدا أو في من بينهما. لماذا؟ ماذا يقول بعض العلماء في زواج بنت الخالة مثلا أو بنت العم إلى آخره؟ لماذا ينصحون بأن لا يبحث الإنسان أول ما يبحث فيهن عن الزوجة؟ وكذلك المرأة لا تبحث أو لا تنتظر أن يقبل عليها أول من تنتظر من هؤلاء الأقرباء جدا. لماذا؟ أولا، وهذا الأمر اليوم معروف، إذا كثرت مثل هذه الزيجات في قبيلة واحدة، أما إذا كان مرة واحدة، إذا كانت هناك إذا كان حدث هذا الأمر مرة واحدة أو مرتين خلال 50 سنة مثلا، فهذا لا يضر. لكن إذا كثرت هذه الأمور في قبيلة واحدة، فهذا مظنة انتشار الأمراض الوراثية بينهم، وهذا أمر مقرر طبيا اليوم. ثم قالوا بأن الزوج والزوجة إذا كان قريبين من بعضهم بعض، إذا كان بعضهما قريبا من بعض جدا من حيث القرابة، فإنه إذا حدث هناك شجار بينهما وفراق، قد يؤدي هذا إلى مشكلة بين أهل الرحم، قد يؤدي هذا إلى مشكلة بين الرجل وعمه أو بين الرجل وعمته إلى آخره، وهذا مما لا يستحسنه الإسلام، بل دين الله تبارك وتعالى يريد أن يكون أهل الرحم واحد على وفاق وانسجام، لا على فرقة وتنافر. لكن إذا أمنت هذه الأمور، فليس هناك أي شيء يمكن أن ينكر على مثل هذا الزواج. وكذلك ليس مما يجوز الإنكار عليه أن يتزوج الإنسان امرأة بعيدة جدا من دولة أخرى من شعب آخر، حتى ولو كان لون جلدها يختلف عن لون جلده اختلافا كاملا مثلا. ليس هذا مما ينبغي أن ينكر، ليس هذا من المنكر أبدا. لكن كما تعلمون اختلاف الثقافات والأفكار والرؤى قد يؤد، هذا كله مظنة حدوث المشاكل في الحياة الزوجية. لا يلزم ذلك بالضرورة، فإن الله في آخر المطاف الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر حالة الحياة الزوجية، لكن ينبغي على الإنسان أن يتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا يكون الخطر كبيرا أن تقع تلك الأمور في الحياة الزوجية. وليس هذا حتما كما قلت، قد يتزوج شخصان بعضهما بعيد عن بعض جدا، ومع ذلك كل شيء على وفاق. بل إذا كان هذا الصيني المسلم لم يجد امرأة على خلق ودين هذه الهندية من الهنود الحمر، من حيث الورع، من حيث حسن الخلق، وحيث حسن التدين، وتتفوق عليهن كلهن، فليتزوجها. بل هنا يكون منصوحا بأن يتزوجها خير من أن يتزوج قريبة تستكبر عليه وتضيع الصلوات وتفسد تربية أبنائها. لكن الذي أقصده هو أن بمن نبدأ بالنظر إليه، فإذا لم نجد نذهب إلى الأبعد، وإن لم نجد نذهب إلى الأبعد إلى آخره، أو إلى الأقرب، إلى نفسي، إلى كلا الاتجاهين. ثم لا ينبغي أن يطرح أحد صنفا كاملا طرحا نهائيا ما لم يطرحه الله ورسوله، يعني لا يقول أحد هذا الصنف لن أتزوجه أبدا إلا أن يكون من الأصناف التي حرمها الله عز وجل. فلا يرفض، يعني لا يرفض نهائيا، أقصد لا يرفض نهائيا الأبيض الأسود والأبيض السوداء أو الأسود البيضاء أو العربي العجمي، العربي العجمية يعني، أو العجمي العربية إلى آخر ذلك. وإنما ليعلم أننا كلنا من آدم وآدم من تراب، كلنا من آدم وآدم من تراب، كلنا بشر، ليس أحد من لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، بل الأمر يتعلق بحسن الترتيب وبالإصابة في اختيار من هو على الدين والخلق كما ينصح به ربنا تبارك وتعالى ورسوله. وسوف نأتي إلى تتمة ذلك بعد قليل إن شاء الله. الحمد لله الذي هدى وشفى وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. لقد انتشرت العنوسة والعزوبة بين المسلمين، بين شباب المسلمين، ونرى كثيرا منهم يجتهد اجتهادا أكاد أسميه غريبا في أن يجد زوجا أو تجد زوجا، ولا يحصل ذلك له سنوات كثيرة، ولعله يبقى غير متزوج أبدا، أو تبقى هي غير متزوجة أبدا، وهذا أمر محزن. فما يدريك لعله كان مربيا جيدا لجيل، أو هي مربية جيدة لجيل. وهذه المشاكل ترجع إلى أسباب شتى، ولا يمكننا أن نحصر أن نحصي الأسباب كلها. وأحيانا يتعلق المشكلة بالشخص نفسه أو بظروفه إلى آخره. لكن مما يلاحظ أن كثيرا من الناس عندهم توقعات غير واقعية، توقعات ومتطلبات ومطالبات غير واقعية. تكون إحداهن مثلا، وأنا لا أنكر أن لكل إنسان حق أن يضع المعايير التي يريدها هو، لا أنكر على أحد لمعاييره، إذا كان لا يسوغ لك هذا الشخص فأنت حر وأنت حرة. إنما هذه نصائح، لا نجبر أحدا، إنما هي نصائح، ولا ننكر حق كل إنسان أن يختار كما يريد ما لم يتعد حدود الله عز وجل. ومع ذلك تجد إحداهن قد تجاوزت من عمرها ربما 33 سنة أو 35 أو 37، وما زالت عندها تقريبا نفس المعايير التي كانت عندها لما كانت بنت 25 أو 24 إلى آخر ذلك. المشكلة أن الناس أحيانا يضيقون عليهم وعلى الناس تضييقا غير سائغ وتضييقا غير ضروري. تقول يجب أن لا يكون متزوجا أبدا، نريد إنسانا يدخل معي في الزواج لم يكن متزوجا أبدا. يا بنت الحلال، أنت بنت 35 سنة، بنت 37 سنة، إنسان يقبل عليك، مسلم ولد في أمة الإسلام وبلغ من عمره، وتريد أيضا أن يكون أكبر منها، بلغ من عمره 38 سنة وما زال لم يكن متزوجا أبدا، لم يكن متزوجا قط، مع أنه ليس له أي مبرر لهذا لم يكن طالب علم ولا شيء ولا شيء يفسر هذا، هذا إنسان لا أريد أن أقول إنه مشبوه، ولكن الله أعلم ما هو ما هي مشكلته التي كان عنده حتى بقي هذه المدة الطويلة غير متزوج. نعم إذا كان عنده تفسيرات، مثلا كانت له مشاكل اقتصادية، كان مثلا من اللاجئين، وكانت له كان ينتقل كثيرا من بلد إلى بلد إلى آخره، نعم، لكن بغير أي سبب، يعني هذا من النادر جدا، ربما هو من الأيسر، من الأيسر أن تربح فيما يسمونه اليا نصيب أو اللوتو، أن تصبح مليونير صدفة من أن تجد مثل هذا الإنسان. ولذلك لا نستبعد كل الأصناف استبعادا نهائيا. ما يضرك لو كان مثلا متزوجا من قبل، أو كان له ولد، أو كان توفيت عنه زوجته، أو كان غير عربي، أو كان ليس من القبيلة التي أنت منها، أو كان يعني أنتم ربما لن تصدقوا ما هي المعايير التي يضعها بعض النساء مع، ولا أنكر أنهن ربما حسناوات أو جميلات، ولكن ليس هذا هو الذي ينتظره الرجال. الرجال سأقص عليكم قصة، وهذا ليس هو مثل فقط. جاءني أحد الإخوة ابن 38 سنة، لم يكن متزوجا قط، لم يكن متزوجا قط، حسنا، يقبل علي ويريد أن أبحث له عمن يناسبه للزواج، ووافقت على ذلك، وافقت على ذلك، ما شاء الله، هذا اعتبرته فرصة لإحدى الأخوات التي أعرفها من أقربائي، لأنها كانت آنذاك يعني وصلت إلى سن يعني قد اليوم فيما يخص واقعنا، أنا لا أستحسن أنه يؤس في مثل هذا السن، ولكن هذا واقعنا المحزن، هذه ثقافتنا، أننا نستبعد من كان أكبر من المرأة بسنتين مثلا إلى آخره، يعني قد يؤس في هذا العمر الذي بلغته، كانت بنت 33 سنة، وقلت سبحان الله الحمد لله هذا إنسان قد بلغ 38 سنة لم يكن متزوجا قط، هذه فرصة عظيمة وهي تصغره بخمس سنوات، هذا تناسب ممتاز لن نجد مثله أو إلا في النادر. فأخبرتها وكانت مستعدة لأن تقام علاقة هنالك، أو يعني تعارف، أن يقام هناك تعارف بينهم، ووصلت صورتها الفوتوغرافية إلى ذلك الرجل. أقول لك هذا مثل فقط، وهذا المثل يتكرر في كثير من الناس، وصلت إليه تلك الصورة فاستحسنها المرأة، كانت ذات جمال طبيعي ممتاز مع الخمار والحجاب إلى آخره، ويظهر أنه كان راغبا. ثم أخبر بعمرها، بنت 33 سنة، ظننت أنه سيفرح لأنها أصغر منه بخمس سنوات، لكن ما هو الجواب؟ قال إنها كبيرة، إنه كان يتوقع أن تكون بنت 24 25 أو أصغر. وهذا الرجل أحسبه إلى يوم هذا ما زال يبحث ولم يتزوج، وكان هذا الحدث قبل ربما 3 سنوات 4 سنوات أو أكثر، ربما الآن قد تجاوز 40 سنة ولم يتزوج. طيب ماذا أقول ماذا أريد أن أقول بذلك؟ أقول لبناتنا وفتياتنا، هذه عقلية كثير من الرجال، لا تنتظرن أن يأتيكن من هو أكبر منك، حتى ولو كان أكبر منكن، أن يكون راغبا فيكن، حتى ولو كنتن حسنوات جميلات إذا تجاوزتن 30 سنة أو 33 سنة. هذه المشكلة، معنى أن النساء مع الأسف الشديد، هذا أمر لست مطمئنا إليه ولا أستحسنه، لكن النساء العربيات بالأخص وأشباههن أقل فرصة من الرجال، لأن الرجل إذا لم يجد المرأة هنا قد يأتي بها من المغرب أو من تونس أو من تركيا إلى آخره. وكثير من النساء التي ولدنها هنا أو نشأنها هنا يأنفن ذلك، لا يردن ذلك. من معاييرهن أن يكون قد نشأها هنا ويتكلم باللغة الألمانية، يعني كأنه ولدها أو كأنه ألماني، وأن يكون من نفس القبيلة أو من نفس الثقافة. حتى هذه المرأة التي الآن في ذهني تطالب أن يكون، لا أن يكون مغربيا فقط، هي مغربية، لا أن يكون مغربيا فقط، بل أن يكون أيضا من الأمازيغة، ومن الأمازيغ ربما حتى من الأمازيغة الذين يتكلمون بلهجتها. لماذا تقول؟ لأن أمي يعني لا تستطيع أن تتفاهم مع العربية، لا تستطيع أن تتكلم بالعربية ولا تفهم العربية، أريد أن تتفاهم أمي معه. يا بنت الحلال، ليست أمك هي التي تتزوج هذا الرجل، أنت ستعيشين معه. ما يدريك إلى أين سوف تسكنين معه، ما يدريكك، لا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدريك لعلك سوف تكونين معه في بلد آخر تماما. لا 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 أنت، لا هو يتكلم مع أمك ولا أنت تتكلمين مع أمك. ولذلك أيها الإخوة، هذا التضييق في المعايير أمر خطير، قد يبقى الإنسان بذلك يعني لا يتزوج أبدا، وهذا أمر محزن طبعا، ومظنة انتشار الفساد أيضا والعياذ بالله. إذن آخر نصيحة فيما يتعلق بحسن اختيار الزوج أو الزوجة، أخرتها ربما لأنها أعظمها، قد ذكرت الاستشارة، والنصيحة الأخيرة هي الاستخارة. الاستشارة والاستخارة، هناك حديث ضعيف الإسناد لكنه قوي المعنى: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. الاستخارة أيها الإخوة الأحبة هي تطبيق توكل المرء على الله، فليركع ركعتين وليسأل ربه ولتسأل ربها: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، هكذا تبدأ: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي أمره، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يا رب العالمين. والأمر المهم في الاستخارة أنه يجب، إذا أردت أن تكون ثمارها يعني في نصابها، أن تكون متوكلا على الله، بمعنى أن تكون واثقا أن الله عز وجل سوف يبين لك السبيل التي ينبغي أن تسلكها، وأنه سوف يوفقك، وأنه سوف يوفقك. لا تشك في ذلك لحظة بعد هذه الاستخارة، لا تشك في ذلك لحظة حتى تحسم الأمور، إما اجتماعا وإما فراقا. وأنصح بأن لا تستخير لأجل الزواج فقط: اللهم إن كان الزواج من فلانة خيرا لي في دين المعاشي، بل قبل ذلك أن تستخير لأجل مواصلة المحادثة أصلا، حتى لا تضيع عمرك ربما سنة سنتين وأنتم في المحادثة، وفي آخر الأمر يتبين أن ذاك الإنسان لا يصلح للزواج أو تلك المرأة لا تصلح للزواج. بل استخر ربك، هل مما ينفعك أن تستمر في هذه المحادثة ابتداء أصلا، ثم بعد ذلك فاستخر ربك هل مما ينفعك أن تقبل على الخطبة ثم بعد الخطبة فاستخر ربك، هل مما ينفعك أن تقبل على الزواج؟ لماذا؟ لكي لا تضيع الوقت، لكي تتبين الأمور قبل فوات الأوان. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم يا رب صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم يا رب أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا من خير أمته. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استر العورات وآمن الروعات، اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعل الملك مؤيدينا وانصر الحق بأيدينا. اللهم يا رب انصر المظلومين على الظالمين، ولا تجعل أحدا منا ظالما ولا مظلوما ولا شقيا ولا محروما ولا ذليلا ولا مذموما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.